بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتح الحرفية قصد الله تعالى بها ويصلح أن يراد بها الإعجاز، أي إثبات عجز الخلق عن الإتيان بمثل هذا القرآن. ومن زعم أنه يستطيع فهذه بنية كلام القرآن ومادة تكوين كلام القرآن، وهي مادة تكوين كلام الناس. فمن قال أستطيع فليأتي بقرآن مثله، أو ببعض سور مثل سوره، أو بسورة من مثله، ولن تفعلوا، فقد قالها الله تعالى تحديا، ولم يستطع أحد ولا قوة إلى الآن أن تخرم هذا التحدي أو تقوم له، كما قال سبحانه: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تستطيعوا هذا الفعل. وبعدها وصف الله القرآن العظيم بأنه تنزيل الكتاب من رب العالمين، ولكن بين كلمات هذه الجملة وضع الله كلمة تبعد كل شبهة عن القرآن وترد كل تهمة توجه إلى القرآن، فقال: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الكفار لم يصدقوا بهذا، أو قل لم يقروا بهذا، لم يقروا بأن القرآن تنزيل من عند الله، رغم أنهم يعلمون أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا ولا كاهنا ولا شاعرا ليقول مثل هذا الكلام البليغ المعجز الذي غلبه. ولعلمهم أيضا أنه لا يوجد على وجه الأرض أبلغ منهم، فلو كان لهذا الكلام العظيم أن يخرج من فم مخلوق لكانوا هم أولى الناس. إذن في قلوبهم، في قرارة أنفسهم، في سرهم ونجواهم أن القرآن كلام الله، ولكن أن يتنزل على هذا اليتيم، على هذا الأمي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم ينزل على أحدنا؟ أألقي عليه الذكر من بيننا؟ بل هو كذاب أشر. الحسد، الحقد، الكبر. فربما صدقوا بالقرآن داخلهم أنه كلام الله، ولكن لم يقروا بلسانهم، لم يعلنوها على الناس. إذن ماذا قالوا؟ أم يقولون افتراه، يعني بل يقولون افتراه صلى الله عليه وسلم، يقولون إن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الذي افترى هذا الكلام. حينما تناقش هذه القولة مع واقعهم كما ذكرت الآن، تجد أن كذبهم فيها واضح، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبرز كغيره من شباب العرب ومن شيوخهم الكبار في السن بالبلاغة والشعر. إنسان عادي رعى الغنم في حاله، يفعل الخير ويفعل الحكمة، لكنه لم يشارك في مباريات الكلام والبلاغة والأدب، أدب اللغوي. فكانت هناك مسابقات ومباريات ومنافسات وجوائز لمن يفوز، لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى مشاركة، ولا عمره قال الشعر، ولا عمره قال الشعر، لا قبل الإسلام ولا بعد. حتى بعد الإسلام كان إذا احتاج إلى ذكر بيت من الشعر يردده على الناس لمناسبة معينة كان يقدم ويؤخر فيه. عند الشعراء الأدباء ده اسمه إيه؟ يخلخل ميزانه. كلام الشعر ده موزون على أوزان معينة، يعني كلام زي كلام الملحن كده، إنما سم يقدم ويؤخر فيختل الميزان، لم يعد كلاما موزونا. ستبدي لك الأيام، شوف عامل ازاي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزود، من لم تزودي. إنما سلم احتاج هذا البيت في يوم من الأيام في مناسبة يقوله، فقال سيأتيك ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك من لم تزودي بالأخبار. يبقى خلخل الوزن وخالف الايه القافية اللي هي آخر حرف في الشعر، ما عادش الشعر بقى خلاص، لئلا ينطق بالشعر. صدق فيه قول الله تعالى وما علمناه الشعر، وما ينبغي له، لا يليق به أن يكون شاعرا. ليه؟ لأن الشعراء يكثرون من الكذب. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ أي حاجة عاوزهم يتكلموا فيها يقولوا فيها، امدح لنا ده، امدح ده، حط ده تحت التراب، يحطه تحت التراب بقصيدة، يرفع ده في السماء فوق وينزل تحت في الأرض، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا قل بقى هم المؤمنين يحافظوا مع شعره على الصدق وعلى الحق، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، قليلون. فالنبي عليه السلام لم يعرف العرب بهذه الميزة، وعدم شهرته في هذه الميزة كانت معجزة فيه وتأييدا له. لو كان شاعر قال طبعا لازم يدا كلامه، فتصدق ساعتها بقى. إنسان بليغ بألف شعر، بيعمل قصائد حاجة ما شاء الله، يدخل مسابقات في ذلك يفوز فيها، فاز يوم كذا ويوم كذا، فحينما يقول كلاما بليغا غير شعر منثور كده أنا كلام وراء بعضه زي الخطب والدروس، ربما يصدق أنه يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام. لكن حينما لا يعرف بالبلاغة في القول وصناعة الكلام، ثم يأتي بكلام معجز غالب قهر العرب ببلاغتهم، إذن ليس هذا الكلام من عنده اتفاقا وإجماعا بالعقل والمنطق والعرف كل حاجة بكل المقاييس، ليس هذا القرآن كلامه. إنما تجرأوا وقالوا هذا افتراء. وفي سورة الفرقان يقول الله تعالى عنهم عن الكفار وقالوا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. طب ليه بقى ما هو افتراه خلاص، هم مصدقون أنه لا يستطيع، لا يقوى على أن يؤلف مثل هذا القرآن، فليه افتراه؟ دي مش محبوكة أو غير منسجمة مع الواقع، تكاد لا تصدق. فأضافوا لها إضافة وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا من ضمن كمان برضو الكلام اللي ساعد يعني على التصديق، وقالوا أساطير الأولين قصص من قصص السابقين، وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، طلب إملاءها من غيره وكتبها، أو طلب من غيره أن يكتبها له فكتبت وهو يقرأها. هو بيعرف يقرأ ولا يكتب؟ عليه السلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ما أنا بقارئ، وبالتالي وما أنا بكاتب، وما عرف أنه كتب عليه الصلاة والسلام، إنما كان يقرأ من حفظه. ورغم أميته هذه، الأمية نقص في البشر، واحد أمي ما بيعرفش حاجة، ما بيعرفش حاجة، أمي في حاجة معينة، أمي في الطب يعني ما يعرفش بداية الطب، أمي في القرآن ما يعرفش حافظ حاجة من القرآن، وهكذا. إنما أمي كده عموما تطلق على كل شيء، أو أنه أمي في مفتاح العلم، القراءة والكتابة. متلم بيقرأ لا بيقرأ ولا بيكتب، هيتعلم إزاي وما عندوش علم خالص بأي حاجة؟ هذه الأمية التي تعتبر نقصا في البشر هي معجزة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان بيقرأ ويكتب كان تصدق أنه هو كتب، والله كتبت له، والله يقرأها. إنما ده أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأمي في الشعر لم يقل الشعر أبدا، فمن أين جاء بهذا الكلام؟ كيف يفتري هذا الكلام؟ كل هذا اتهامات كاذبة. فقال الله تعالى أم يقولون افتراه، يعني بل يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك، ليس افتراء كما يقولون ويدعون، إنما هو الحق، هو الحق بعينه، فإنه كلام الله الحق، واشتمل على الحق، ونزل بالحق دون تلبيس ولا تخليط ولا تزوير، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فنزل متلبسا بالحق ومشتملا عليه، بل هو الحق من ربك، والله من الله، ما هو واحد، لكن الآية إيه؟ من ربك. ليه؟ في إنزال الرسالات الله يعبر بلفظ الربوبية، لأن الله لا ينتفع بإنزال الرسالة ولا ببعث الرسل شيئا، هو الغني سبحانه وتعالى، ضل الناس أو اهتدوا لا ينفعه شيء ولا يضره آخر، إنما ينزل على عباده شريعة تضبط حياتهم ليثبت أنه الملك، لا هو ملك بدون مملوك، غني عن مملوكي، أما أنا فلا يمكنني أن أعمل رئيسا في الصحراء ولا ملك في الصحراء، عليه على الرمال والحصى والحجارة، إنما الله عز وجل ملك وإن لم يكن هناك مملوك سبحانه وتعالى. فإنزاله للشرائع والكتب والأوامر والنواهي ليس كما ينزل الملك في الدنيا أو الرئيس أو المدير قرارات وفرمانات وقوانين، هو ينزلها لمصلحته، هو ينزلها ليضمن أمن نفسه، ليوفر الخير لنفسه، يرعى مصلحة نفسه، ينزل قراراته وقوانينه لضعفه ولتعويض عجزه. إنما الله عز وجل حين ينزل الكتب ويبعث الرسل إنما ذلك رحمة بعباده، من باب تربيته لهم، كما يرى المربي إعوجاج المربى، الوالد وجد ابنه انحرف فيقرر ونزل له قرار ممنوع تخرج إلا بإذن يا ولد، ما تروحش مكان إلا ما تعرف أنت رايح فين الأول. وياك تخالف وقرار كمان لما الواد بقى يعصى من وراء أبوه كده ويمشي. قرار تاني ممنوع الخروج من البيت. قوانين. ما تروحش المكان الفلان. لا تمشي مع فلان. لا تفعل كذا. قوانين. ليه؟ من باب التربية له. من باب التربية له وإثبات أنه أب وبيده الأمر في هذا البيت، وخوفا أن يكون هذا الولد منحرفا إلى شيء يعود بالعار والفضيحة على الأسرة وعلى الأب. مش عارف تربي ابنك، مش عارف تلبي ابنك، عامل مشاكل كثيرة، يوم يجيبوا يضربوا له جبتلنا الكلام، جبتلنا الفضيحة، جبتلنا العار، جبتلنا كذا. هو برضو خاف على نفسه من ناحية، ومن ناحية أخرى يربي ولده الذي انحرف في السلوك. ولله المثل الأعلى، الله غني عن عباده لا يصيبه شيء من اعوجاجهم، ولكن يقوم اعوجاجهم ويعدله رحمة بهم من باب ربوبيته لهم. بل هو الحق من ربك. لما تقرأ آية زي كده وتلاقي رب، بص في الآية هتلاقي فيها نعمة، تلاقي كلمة الله فيها قوة، فيها جلال، فيها عظمة. الله يريد أن يرهب عباده هنا في الموقف ده بالذات، طالما عبر بالله لفظ الجلالة والعظمة. بل هو الحق من ربك. ليه؟ لماذا أنزل القرآن؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. إذن المصلحة لمين؟ للعباد مش لله. العباد ضلوا الطريق إلى الحياة الفاضلة في الدنيا والآخرة، ضلوا طريق حياتهم الهادئة الناعمة التي ينعمون بها في الدنيا وفي الآخرة. فالله ينزل إليهم مثل هذا التنزيل لعلهم يهتدون. إذن المسألة فيها اختيار، إنسان مخير ولا مسير؟ من الآية دي تعرف هو إيه؟ مخير، هو لعلهم يهتدون. إنما لو أراد الله هدايتهم، جاية هي في الآيات، ولو شئنا لآتينا كل نفس، مش قرآن بقى ولا سنة ولا توراة ولا إنجيل، لا، مش هنزل له كتاب يختاره هو، إنما لآتينا كل نفس هداها ومنعناها من الفجور ومنعناها من الضلال فتهتدي رغم أنفها لا تملك اختيارا. لكن الله كرم الإنسان وجعل أمره في هذه الأمور بيده، اختر لنفسك ما تشاء لعلهم يهتدون. فالمصلحة عائدة على الناس والخلق. أما وظيفتك أنت يا نبي الله عليه السلام، وحكمة الله في إنزال القرآن الكريم والرسالات السماوية لتنذر قوما، تنذر يعني تحذر. الإنذار هو الإعلام بما يخوف طلبا للحذر. بقول لك خد بالك الطريق ده فيه كذا، خد بالك جاي قدامك كذا، اوعى جاي وراك كذا. ده اسمه ايه؟ انذار. انذار تحذير، تخويف من مخاوف حقيقية. لو ظل الناس على ضلالهم لن يسعدوا في الحياة، كما قلناها كثيرا في البلاد التي تزعم الحرية وأنهم يأخذون ما يشاءون، أي حاجة عاوزينها اعمل لها قانون، خذوا اللي انت عاوزينه، أنت حر ما لم تضر. ومع أنه أشبع رغباته ونزواته وشهواته، إلا أنه يأس، إلا أنه تعب. ليه؟ لا يشعر بالسعادة. لماذا؟ نقص حاجة، ينقصه شيء مهم جدا. ومن يراهم ويرى بلادهم بمعنى أصح يقول لك ده زي هذه الناس اللي عايشة عنه. كل اللي نفسه فيه بيعمله. ده ناس شوف النظافة عامل ازاي, شوف مش عارف المرور عامل ازاي, شوف المواصلات فاضية ازاي, شوف فعلا الحاجات دي موجودة, لكن هل ساعدوا؟ لا. ليه؟ ايه الدليل؟ ان نسبة الانتحار فيهم اكبر من نسبة الانتحار بين المسلمين المطحونين الفقراء المغلوبين. واحد عايش في الهم اصابه وراضي وبيضحك ونكت ونكت, الثاني عايش في رغد من العيش في في في, في حاجه بيسموها الحريه وهي اباحيه, ورغم ذلك هو غير سعيد. هذه الاحصائيات على عدد المنتحرين وعلى غير كده كمان حاجات ثانيه, هم الذين وضعوها بايديهم. المسلمين مش فاضيين الحاجات دي, وما عندهمش القدرة المادية اللي يلف بها العالم ويشوف ويحصي ويعد, إنما هم الذين قاموا بهذه الإحصائيات. فأنتجت إحصائياتهم أن عدد المنتحرين اللي بيقتل نفسه اللي قرفان من حياته ما عادش طايق الحياة والعيشة فيهم أكبر عدد فيهم. فهمها ازاي دي؟ ما هو اشبع البدن ونسي الروح, او ظن ان الروح لا غذاء لها, فالقرآن عندنا يبين ان هؤلاء الناس وامثالهم في الجاهلية الاولى كانوا في ضلال ولم يستطيعوا الوصول إلى السعادة في حياتهم الدنيا فضلا عن الآخرة, فإن الله لا يدخل الجنة من عبد صنما ولا من أشرك به شيئا, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فمش ممكن دون يدخلوا الجنة. يبقى إذن لا سعادة في الدنيا ولا سعادة في الآخرة, فشرع الله لهم ما يسعدهم, ما يدلهم على طريق السعادة وحياة السعادة في دنياهم وفي أخراهم, لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. أهل مكة أو أهل الجزيرة العربية لم يأتهم نبي ولا رسول قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ فترة, يعني زمان كان سيدنا إبراهيم وكان سيدنا إسماعيل, وبعده انقطعت الأخبار السماوية عن هذه البقعة, يسمعون عن غيرهم من اليهود والنصارى, وربما وصلهم شيء من تعاليم اليهودية والنصرانية أو بعض النسخ من التوراة أو الإنجيل رغم تحريفها, وتنصر حاطب ابن أبي بل تنصر عدي بن حاتم رضي الله عنه ولبس الصليب في الجاهلية, وكان على دين النصرانية أيضا ورقة بن نوفل شيخ كبير من شيوخ العرب والناس العاقلين الفاهمين, لم تعجبه الجاهلية فقرأ بما تيسر له أو فيما تيسر له, فرغب في دين النصرانية هو أحسن موجود, فتنصر وقرأ كتاب أهل الكتاب وعرف ودان به حتى جاءه الإسلام, فأسلم بفضل الله تعالى, وكان أول واحد يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال حينما ذهب يسأله عما أتاه في غار حراء. فهؤلاء الناس لم يأتهم نذير قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام, وفي شرعنا هؤلاء الناس يسمون أهل فترة. أهل فترة يعني إيه؟ يعني دول كانوا أهل فترة, خاصة من مات منهم قبل مجيء أو قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولد في الدنيا ولم يرى رسولا ولا نبيا ولم يكلف بدين, وعاش ومات قبل أن يبعث الرسول الآخر, بين الرسولين كده، بين الدعوتين، بين الرسالتين، هذه الفئة من الناس يسمون أهل فترة. يعني هذه فترة لم يكن فيها تكليف، فأهلها يقال عنهم أهل فترة، يعني أهل زمان لم يكن فيه نبوة ولا رسالة، أو هم أهل زمان فتر فيه الوحي. فتر عارف ما الفترة؟ لا هي سخنة ولا هي بردة. ففتر يعني انقطع الوحي أو سكت الوحي في هذه المسافة الزمنية، أهلها يسمون أهل فتر. من ساعة ما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام ويكلم الناس، هؤلاء أمة مكلفة بهذا الدين، لتنذر تحذر وتخوف. وهل جاء النبي عليه الصلاة والسلام منذرا فقط أو نذيرا فقط أو نذيرا وبشيرا؟ نذيرا وبشيرا. لكن أول ما بعث في أهل هذه الجاهلية، المطلوب في مثل هؤلاء الإنذار والله البشارة. الإنذار هي بشرهم على إيه؟ على وأد البنات، على شرب الخمر، على عبادة الأصنام، أبشروا. لا طب، البشارة هنا لا تتناسب مع أهل ذلك الزمان وأهل هذه الجاهلية، ليست البشارة خطابا لهم، إنما حينما يقبلون على الإسلام ويسلمون ويهاجرون وينصرون الله ورسوله، أبشروا، يبشر بقى المؤمنين كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا هو الإنذار بقى، وبشير المؤمنين. لسه ما فيش مؤمنين، لم يظهر إيمان بعد، فأول ما جاءهم كانوا على جاهلية وعلى عصيان وعلى كفر، فمثلهم يخاطب بالإنذار. ولذلك أقول لإخواني الذين يتصدرون للدعوة، سواء فردية أو على منبر دعوة جماعية أو ما إلى ذلك، انتفع بهذه الأساليب في الدعوة إلى الله، إنها أساليب قرآنية. أحيانا تتكلم عن العذاب، تتكلم عن الشدة والحساب ودقته والنار وما فيها والشجاع الأقرع والعقبر وما إلى ذلك، أسلوب تخويف وإنذار. وأحيانا تتكلم بأسلوب البشارة والمغفرة والرحمة، وربك كريم والنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع والملائكة ستشفع ومن في عائلتك أو في أسرتك يحفظ القرآن سيشفع والشهيد في الحرب يشفع، يعني ده أبواب الجنة مفتحة. لكن هذا الحديث لقوم وهذا الحديث لقوم، هذا الحديث لإنسان مفرط مضيع، فهذا لا تناسبه البشارة. هل بشروا عليها تركوا للصلاة، مشوا على الموضة، اتباعه للشرق أو للغرب، مخالفته للنبي عليه السلام، هل بشروا عليه؟ ليس عنده ما يبشر عليه. وأما ذاك فتبشره على صلاته، على صيامه، على طاعته، على خوفه من الله، على كذا، كل خيرات بشره بذلك. أما هذا فتنذره، اتق الله، تذكر حينما تقف وحدك بين يدي الله، تذكر حينما تكون وحيدا في القبر لا أنيس معك، تذكر كذا كذا حينما تيجي الموت فجأة، وهكذا. كل واحد له إيه؟ أسلوب، ولكل مقام مقال. حتى في حياتنا العادية، أحد أولادي ما شاء الله يذاكر ومجتهد ويعمل واجبات دراسية ومطيع لأبويه وللناس وطيب الخلق، فهذا إيه؟ إن شاء الله يا ابني هتنجح، إن شاء الله هتنجح، ربنا يكرمك، إن شاء الله هنفرح بك وهجيب لك هدية عظيمة. ليه؟ عنده ما يبشر به أو بسببه. والآخر يلعب ويضيع وقته. أنت ربنا يهديك، شكلك كده مش نوع النجاح السنة، يعني كويس لو رضي وخليك تعيد السنة وهكذا. انذار وتخويف وتوبيخ وتقريع وكلام يؤذي. ليه؟ ليس عنده ما يبشر به لما يخوف. هنشوفك في الامتحانات جاية، هنشوفك يوم النتيجة وهكذا. بدلوا أسلوب حتى في التعامل العادي. هذا هو القرآن. فقال لتنذر ولم يقل لتبشر. ليه؟ لأنه ليس يومها على وجه الأرض من يبشر. فقال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هذه الكلمة لعل ومثلها عسى كلمة ترجي وتوقع موجودة في لغتنا وموجودة في كلام الله عز وجل. يعني نحن قلناها والله يقول هكذا. معناها في لغة العرب في كلام الناس الترجي والتوقع. يعني أقول سآتيك غدا أو سآتي إليك غدا لعلك تكرمني، سأفعل ذا كذا سأهديك هدية لعلك تقبلها. أنا خايف أنك ما تقبلهاش، خايف أن أجي لك ما تكرمنيش ما تستقبلنيش. فأنا أقول لعل، أنا أتوقع وأرجو منك أن تقبلني أو تقبل إهدائي أو كذا، أرجو منك ذا. تطلع أنت بقى يعني محققا رجائي أو لا تلبي رجائي، الأمر لك، الأمر لك. ممكن لعل وتعملها ولعل وما تعملهاش. وكذلك عسى زيها بالضبط. هذا في لغتنا بأتوقع وممكن تحصل وممكن ما تحصلش، لكن في لغة الله إذا قالها الله فمعناها التحقيق. يعني يعني من أنذرته بهذه الرسالة وبهذا التنزيل فتذكر ووعى إلى يحصله الهداية حتما حتما. واحد استمع إلى من ينذره. نعم بتقول إيه، بقول لك خد بالك عشان فيه كذا وكذا كذا. بارك الله فيه، إن شاء الله هنتبه، ده هينجو والله وعلا سينجو إن شاء الله، سينجو لا محالة. لكن يا عم ما تدقش، سيبها على الله ويعمل فيها درويش وروح طابب في الحفرة ويقع في الخية كما يقال. إذن هذا ذكر وأنذر ولكنه لم يتذكر، لم ينتفع، فلم يصل إلى الهدف. فالله تعالى يقولها على التحقيق بأن من قبل هذا الإنذار وانتفع به حتما سيصل إلى الهداية وتتحقق له الهداية لعلهم يهتدون. قال الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثم عرف برب العالمين، لكن قطع هذا التعريف حكاية افتراء الكفار على النبي عليه السلام وقولهم بل افتراء أم يقولون افتراء، والرد على هذا القول وإظهار بطلانه. ثم استكمل الله الحديث عن رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. من رب العالمين؟ الله. هذا استكمال لما سبق، وإن فصل بينهما فاصل لضرورة الكلام. إنهم إن ربنا قال على القرآن إنه تنزيل، طب الكفار قالوا إيه؟ قالوا افتراء. يعني الكلام كان ولا بد أن يحكى هذا الأمر وأن يرد عليه. ثم استكمل الله أصل الحديث فصار عندنا رب العالمين هو الله. الأول حينما أنزل القرآن كان إيه؟ رب العالمين، عبر عن نفسه بكلمة رب من التربية والرحمة والعناية لكن بعد أن قالوا افتراه، ده عاوزين الضرب مش كده؟ عاوز التهديد، عاوز التخويف، فقال الله. شفت الدقة في التعبير؟ إيه ده؟ لا يمكن أن يحرص على هذا وأن يوفي به إنسان أبدا ولا جن حتى. هذا كلام إله لا محالة ولا شك ولا ريب. من يراعي هذه الأمور بهذه الدقة في القرآن كله كذلك، لا يمكن إلا أن يكون إلها، لا يمكن أن يكون شيئا إلا أن يكون إلها. هذا كلام الله في موقف المهابة والرد على تكذيبهم وافتراءاتهم، أعلن عن نفسه الله. الله لم يتسم بها أحد إلا الله، اسم علم على الله وحده لا شريك له. وانظر الإعجاز، فعلا دليل على وجود الله، أنا أعتبره كذلك. هذا لسه دليل على وجود إيه؟ وجود الله فعلا، مش وهم، مش كذب وخيال. إزاي؟ لو كان الله أو من تسمى بالله مجرد خيال، افتراه النبي عليه السلام أو غيره، أما كان يمكن لأي كافر من الكفار، خاصة أولئك الذين ادعوا الألوهية كفرعون والنمرود وغيره وذو نواس وغيرهم، ألا يمكن لواحد من هؤلاء أن كان يسمي نفسه الله؟ فرعون حم حواليها بس ما قدرش يجيبها، قال ما علمت لكم من إله، إله، لكن أنا الله، حدش قالها أبدا إلا هو، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله صريح، لم يستطع ولا واحد من الكفار ولا ممن ادعوا النبوة ولا ممن ادعوا الألوهية والربوبية أن يسمي نفسه بهذا الاسم. كان هذا الاسم محمي، هناك من يصرف الخلق رغم عنادهم وكفرهم عن أن يحملوا هذا الاسم، ما يحصلش. ليه؟ فين القوة دي؟ إذا في الله، هناك حقيقة تحمل هذا الاسم، هناك الله حقيقة، وهو الذي يحمي اسمه ليتفرد به إلى يوم القيامة. قد يكون أحدنا ربا، رب أسرة، رب عمل، رب مال، ولكن الله لا، لا ثاني له ولا مثيل له. وأحدنا لا يقال له إلا رب أسرة، رب مال، رب عمل، رب الإبل، يعني صاحب الحجر هو الذي يربيها ويرعاها. لكن الرب مطلقة كده الله. فرعون قال أنا إيه؟ ربكم. ربكم يا مصريين، يا قبط، الأقباط هم سكان مصر أيام فرعون، لا مسلمين ولا نصارى ولا يهود، لا لهمش دعوة بالدين، ده اسم وطني مش اسم ديني، خذوا بالكم، اسم إيه؟ وطني، لسكان مصر أيام الفراعنة كان اسمهم الأقباط، القبط. فكان بخاطب المصريين فقط، أنا ربكم، أضاف نفسه إليهم. طب ومين رب اللي في السعودية في الحجاز؟ ومين رب اللي في السودان؟ ومين رب اللي في كل مكان بقى؟ إذن حتى حينما ادعى الربوبية نطق لسانه بالحق دون أن يدري، يعني ترك دليلا على أنه مجرم. ايه هو؟ انت مش اله. ليه؟ لانك رب هؤلاء فقط. الاله لازم يكون رب الكل، ان يكون له ايه؟ ان يكون رب الكل. وبرضو حينما ادعى انه اله وانه ملك او مالك، قال أليس لي ملك مصر؟ حدد مصر وملوش في حاجة في مصر غير الايه؟ الملك، التصرف يعني، القانون. أنا اللي بقنن وأنا اللي بقول أهو لأ وأنا اللي بأمر بنها في الأرض دي، لكن تمتلك أرضها، يبقى كذاب لو قال. فمعرفش يحبك برضو الألوهية صح ولا الملكية صح، ولا برضو ما علمت لكم من إله لكم. مش هتكلم عن العالم، إنما الله حينما تكلم يتكلم عن الكل، رب العالمين، كل عالم فالله ربه، فالله ربه. قال الله ليعرف برب العالمين، ذكر اسمه الذي تفرد به، اسمه الذي هو لفظ الجلالة، اسمه الذي يبعث في النفس المهابة والخشية لمن عرفه ولمن قدره، اللي بيعقل كالمؤمنين كده، هم أعقل الناس، المؤمنون المسلمون هم أعقل الناس، يقيم كل شيء بقيمته ويعرف لكل شيء قدره. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله إيه؟ وجلت قلوبهم، خافوا، لأن هذا الاسم اسم مهابة، اسم مهابة. وكان الناس زمان الأجيال نفسها برضو بالإسلام وبحكم مخالطة غير المسلمين للمسلمين، كانت الدنيا كلها كده، الناس عندها تقدير، الناس عندها ايه؟ تقدير، بتحسن تقدير الاشياء. يا سلام حكايات بنسمعها، لما كانت الام تقول يا اولاد ابوكوا به، ايه اللي بيحصل؟ يدخل تحت السرير، تحت الكنبة، كل واحد يتداق. ما بقول زمان حكايات بنسمعها، يتوارى من ابيه. ليه؟ اب في البيت ده رمز، ملك، شوف سمي ايه؟ رب البيت، حاجة كبيرة. فالولد اول ما يسمع ابويا جه، كل واحد ايه يولي الفراغ. شوية كده ابوهم دخل، السلام عليكم، ازيك يا حاج، عاملة ايه، وازي الصحة، وازي الاولاد، ما الاولاد فيه، الدنيا هدوء كده، ده بيسأل علينا، ده نفسه يسلم على الله، اطلعوا بقى. اول ما يأنسوا بيه، لكن لو داخل غضبان بقى وزق الباب برجله والساعة كده بلا قرف، مش ايه حد هيطلع، والله هيهوب ناحيته ابدا. لكن انسوا به، انسوا به، يخرجون اليه، ولله المثل الاعلى. وربنا بيعمل كده عشان نعمل زيه في الارض، نعمل من افعاله في حياتنا، ننظم حياتنا على صفات الله واسماء الله وافعال الله، فتسمو حياتنا، وحياة نازلة من السماء، نظام نازل من أعلى، مش طالع من الطين والتراب والحجارة والأرض، لا، نظام سماوي عظيم. ولله المثل الأعلى، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أول ما يذكر خاف رهبة، وإذا تليت عليهم آياته سمعوا رحمة وجنة وعفو، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، جميل جدا، الله إن الله جميل، يقبلون على الله، وزادتهم إيه؟ وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمان. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، جلد جسمه يهتز، تقشعر، ثم بعد شوية كده تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، كأنه إيه صار يطرب بذكر الله، يعني يكاد يرقص فرحا، مش رقص رقص طبعا، إنما يطرب القلب فيهتز داخل البدن ويلين البدن ويلين الجلد مشدود خوفا كده، لا نفك بقى، ريلاكس خالص بقى، منتهى الراحة لآيات الله سبحانه وتعالى. فكلمة الله هذه مفروض انها ترعب، ترهب، تخوف، الله وعرف بنفسه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. في حاجة تانية تعرفوها يا بشر؟ فيش، هو ده الكون اللي نعرفه. طب الله مش في مريخ وفي كوكب القمر وفي مش عارف الزهرة وفي ايه وكواكب اخرى؟ والله اعلم فيها خلق ولا ما فيهاش ولا نظامها ازاي؟ في طبعا، بس لن تنقص علما، مش تبقى جاهل يعني وتوصف بالجهل حينما تجهل بهذه المجرات. عرفتها خير وبركه، ما عرفتهاش ما انتش محتاجها، لان علم لا ينفع وجهل ايه لا يضر. بس اعرف الارض والاسرار اللي فيها، وفي الارض ايات للموقنين، اوصل لها انت بس، وفي انفسكم بلاش الارض، اعرف نفسك على الاقل، تعرف على نفسك ستزداد يقينا بوجود الله عز وجل ووحدانيته. فربنا يذكر لنا ما نعرف او ما كان يعرف الانسان قديما، فذكر ما يهمنا من الكون. السماء سقف علينا، والأرض شيلانا تحملنا، مهاد لنا، وما بينهما إحنا والطيور والحيوانات والنبات وكل الخلق بقى. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، فلما خلق الكل كده يبقى الملك لمين؟ مش الخالق، الصنعة للصانع، ده قانون معروف بين البشر، الصنعة للصانع، حقوق الطبع محفوظة للكاتب، وحقوق الصنعة محفوظة للصانع، محدش يقدر يعتدى على الحقوق دي أبدا إلا ظلما وبهتانا. طالما الله هو الذي خلق، إذن هو الذي يملك، ومن ملك من يأمر في ملكه وينهى؟ أحد غيره؟ لا. العقل يقول برضو من ملك أمر، ألا له الخلق والأمر، هذا كلام الله، كلام عظيم ليس كمثله كلام، ألا له الخلق والأمر، ألما الخلق خلقه، إذا الذي يشرع لهم ويقنن لهم ويأمر فيهم وينهى هو الله سبحانه، لأنه لا يعرف قيمة الصنعة إلا صانعها، إلا إيه؟ صانعه. الولد أعز عند أبوه ولا عند أمه؟ ولد ذكر أو أنثى أي حاجة، حتة مني الأم تقول لك كده، حتة مني. الأب ممكن يسيب زوجته وأولاده وما يصرفش عليهم، ما يسألش فيهم خالص، ويسيبهم يروح بلد تانية مش مشكلة، لكن خذ الأم كده وروح عمرة ما تعرفش تعمل عمرة. ليه؟ يا ترى يا ولد عاملين ايه؟ كل شوي ما لهاش شغلانه غير الاولاد. الاب مكبر دماغه وبص للعباده اللي قدامه، مش سائل هيعملوا ايه يعني؟ اللي ربنا رضاه هيكون قلبه جامد ان شاء الله. لكن الام مش قادره، قلبها ألين. ليه؟ التي حملت، هي التي تحملت، هي التي تكون من جسمها هذا الجنين، يعني هي المصنع اللي صنع فيها هذا الجنين، فارتباطه بها وارتباطها به أشد من رباط الايه؟ الأب. فالله هو الذي خلق، فخلقه أعز عليه من أحد آخر، لن تجد من يعزك ولا يكرمك مثل الله. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على امرأة تحتضن ولدها، حبا كده الواد جه لأم وراح مستضن ما جامد كده بحب وعطف حاجة ما شاء الله، فقال لأصحابه رضي الله عنهم: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ يهون عليها ترمي ابنها في النار تحت أي بند من البنود بأي ثمن؟ قالوا: من خلال الواقع. قالوا: لا يا رسول الله، امرأة ما تعملها أبدا. قال: والله لله أرحم بكم من هذه الأم بولدها. صنعته عزيزة عليه، ولذلك يعتني بها ويرعاها وينزل لها شرعا يضبط حياتها ويسعدها، فحينما يأمر أو ينهى ثقوا في الله عز وجل أنه أراد بكم الخير، لا تنزعجوا ولا تضجروا وتغضبوا حينما ترون هذا الشيء واجبا مفروضا أو هذا الأمر حراما. إيه الدين المقيد حياتنا ده؟ لا أبدا. قل بيضبط حياتنا، بنظم حياتنا، برشد حياتنا حتى نعيش حياة طيبة. الدين نزل لذلك، ليس قهرا من الله، وإنما تنزيل الكتاب لا ريب فيه من مين؟ من رب، من رب العالمين، أنزله رحمة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، معناها لتسعد. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. من سوء الأدب فينا أن نسأل ليه كانوا ستة أيام؟ لما كنش سبع؟ الله طب ما هو بقول كن فيكون، لماذا لم يخلقها بكن فيكون؟ تملك. هل من حقك أن تسأل أو من حقك أن أسأل؟ ما كيدونتنا في 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 جنب الله عز وجل؟ هو السيد الخلاق ونحن عبيد. وعبيد ايه؟ انا ايه بالنسبه للجبل؟ انا ايه بالنسبه للسماء؟ لسماء واحده. بالنسبه للارض؟ ارض واحده لسبع اراضين. انا ايه بالنسبه للترعه اللي عندنا في البلد؟ فضلا عن بحر المالح، البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر والله. انا ايه بالنسبه للانهار؟ انا ايه بالنسبه للمحيطات الرهيبه؟ أنا إيه؟ ده أنا نقطة صغيرة جدا في هذا الكون. لأن قدر الإنسان يشوف حتى الأرض وفيها إنسان، يمكن ترى الحجر أكبر من الإنسان، لا يذكر. وعاوز تسأل ربنا لما كنت كن فيكون وخلص الدنيا بسرعة كده؟ يعني كنت هتيجي بسرعة؟ هتيجي في أوان. قادر على كل شيء، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن أسوأ الأدب أن يحصي الإنسان ويعد وراء الله. يعني عاوز إيه؟ يطلع ربنا غلطان بالحساب. تتوقع هذا؟ هل تتخيل كده الإله ده جلس في الحساب؟ لو أخطأ في حساب شيء ما كان في الدنيا ولا قام. إنما اذهب لطبيب يعلم تفاصيل جسمك واسأله، قل له حدثني كده عن جسمي، فيه ربنا عمل فيه، قل لك مش عارف المية لازم تكون بنسبة كذا، والتحاليل النهاردة بقى يقول لك مش عارف لازم الهيموجلوبين يكون مش عارف نسبة كام من كذا لكذا، انزيمات الكبد مش عارف من كذا لكذا، نسبة السكر في البنكرياس مش عارف كذا لكذا، كلها نسب محسوبة بحساب دقيق. راح تفتش ورا ربنا تشوفهم ست ايام والله ربنا غلط. في سورة فصلت ربنا ذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولكن بطريقة يظنها الجاهل أنها أكثر من ستة أيام. شوف شعره والله يرحمه ويمتاز بالبساطة، بسطها وضرب لها مثال. بتقول المسافة من هنا لإسكندرية تاخد كام؟ بقول لك تاخد لها أربع ساعات مثلا وانت ماشي براحتك. طب من هنا لطنطة ساعتين، يبقوا كم ساعة؟ ستة لأربعة. هي كيف؟ هي هم أربعة، لأن من هنا لطنطة ده في الطريق نص الطريق. تقول لك لا ستة، قلت ستة كده، قلت أربعة الأول قلت اثنين بعدين. ما هو افهم بقى، خد بالك، ما تبش ما تجريش ورا الجهلة اللي بغلطوك. وأعوك في ربنا، ربنا لا يخطئ أبدا سبحانه وتعالى، ولا يغفل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا معقب عليه. أنت اللي هتطلع فيتك بقى وتطلع غلطة في الحساب؟ لا مش تحصل. إنما هو بيقول لك أنا خلقت دي لحد الآخر، السماء والأرض وكل حاجة في ست أيام، بس كان خلق الأرض وتقدير الأقوات فيها في أربع أيام، يبقى يومين للسماء، يبقى كلهم كام؟ بس انت قالت ستة وقالت أربعة زالت أوكي زي واحد سمع. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت من تلك عشرة كاملة. أنصح عشرة فعلا صحيح. هتقول صح بعد ربنا هتحسب يمكن تطلع خطأ. اسأل عن شيء يفيدك علما ويعقبك عملا ويأجرك ثوابا. أسأل عن شيء أتعلم بيه معلومة. آه والله كويس أنا عمر ما عملت الحاجة دي. السنة دي ما عرفهاش قبل كده أروح عامل بيها. عملت عمل صالح هاخد عليه إيه أجر. يبقى سؤالي كان بركة سؤالي كان فتح عظيم. لكن أسأل عن حاجات دي هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر بل أحيانا يكون علما يضر. لما أسأل بقى وأنا متشكك في المسألة دي إزاي ربنا عمل كده ده غلط خطأ. تعدي في السؤال أنظر من أنا ومن الله. والله صرح عن نفسه فقال لا يسأل عما يفعل وقال فعال لما يريد فلا يحق لي أبدا السؤال. وسؤالي يفهم أنه ربما أن يكون الله قد أخطأ أو قد أساء في شيء أو كذا وأنا الذي اكتشفت هذا. كبيرة 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 فاحذر من هذا. ست أيام خلاص ست أيام. ومن الجهلاء من أغراهم هذا العدد كاليهود لما عرض الله عليهم يوم الجمعة ليحتفلوا فيه بالله كما نحتفل نحن به في صلاة الجمعة. شرع الله لهم اجتماع يوم الجمعة اجتماع ديني كالذي عندنا فرفضوا هذا. قالوا لا جمعة ما تنفعش. ليه؟ قالوا لقد خلق الله السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام. عد كده الأحد كان بيسمى الزمان الأول. الأحد ده كان يسمى إيه؟ الأول. يبقى الأحد أو الأول بعدين الاثنين ثاني يوم ثلاث ثالث يوم الرابع الأربعاء الخميس خمسة الجمعة ستة. ده يوم مش يوم شغل بالنسبة لربنا عنده دوام. كان شغال في خلق السماء والأرض لكن يوم السبت بقى يوم راحته فنحتفل به في يوم راحته. يا أغبياء يا أبو عدم شلت ألسنته. وهل يتعب الإله؟ ولو تعب ما كان إلها. لأننا كمخلوق ممكن أتعبه وأنت تتعبه. الإله إزاي بقى؟ لابد للإله ألا يتعب أبدا ولا يشعر بنصب ولا تعب ولا يحتاج إلى راحة. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا هو يحتاج ولا هي تغلبه. والسنة يعني قاعد كده بصب بقوله كده فلان بصب النوم بياخده ما ينعس وراسه تقع منه غمضوا للسنة من النوم. النوم بقى مد جسمك عم خد راحتك نايم. لا دي ولا دي عند ربنا سبحانه وتعالى. اذا ما فيش تعب احنا بننام منين؟ من التعب طلبا للراحة. فأساءوا الأدب مع الله وظنوا به ظن السوء. طيب لو سلمنا جدلا كلام لا نؤمن به ولكن هنقول زي بعض وعديها دي. لو حصل تعب هيحصل تعب في اليوم الذي خلق الله فيه السماوات والأرض. أول جمعة لو كان آخر يوم في الخلق مش كده؟ طيب الجمعة اللي بعديه يفضل تعبان برضه والشهر اللي بعديه ينفع يفضل تعبان ويعاوره التعب كل عام. ما هذا الجهل؟ ده لو كان إنسانا وتعب كان بيبني البيت وكان مشغول وعنده هموم ومشاكل ومشاغل تعب في يوم. اليوم الذي مثله سيفرح لأن العمل تم والحمد لله. ده يعمل مش المرأة بتبقى تعبانة يوم الولادة في اليوم السابع يعني بعد أسبوع اللي زيه بقى تعمل إيه؟ عقيقة وفرح. أسبوع بيعملون النساء فرحانة بالموضوع خلاص ألم التعب انتهت وراح التعب والآن بتعمل إيه؟ فرح. ولله المثل الأعلى. هذا نقوله عن الخلق. أما الله فقد قال عن نفسه وهو الحق: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. من يعني أي لغوب، أي تعب قليل ما حصلش، ولا يليق بالله ذلك، ما ينبغي أن يتعب الإله في ستة أيام ثم استوى على العرش. برضو في ناس عاوزة تشوف استوى ازاي واستوى على العرش ازاي، تعرف ازاي، تجيبها منين؟ مفيش ارسال بيننا وبين الله نكتشف به، لا تصل اليه قدراتنا ولا ادراكاتنا، ولم يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتكلم بالغيب عن الله، هو الوحيد اللي كان يوحى اليه، وخبر الغيب ياتي من طريقه، ما حدثنا بشيء من هذا في وصف استواء الله على العرش. ليه بقى الفلعصر والوقوف عند النقطة الغيبية دي ونتعب أنفسنا ونقع في كلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى؟ إنما نقول استوى كما استوى سبحانه وتعالى، قضية ما تهمنيش استوى ازاي ولا مش ازاي، أنا مال، أنا عبد مكلف بشر ينبغي علي أن أفعله لأعيش حياة طيبة في الدنيا وأسكن الجنة في الآخرة، بس أدري سمتي، لكن أقف مكاني وأعطل العبادة وأظل طول الليل وأسيب صلاة الفجر وعلشان بعمل إيه؟ ببحث في قضية الاستواء. تمالك من الاستواء، تمالك. إنما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى قولة حفظت عنه وسجلت للتاريخ حينما دخل عليه داخل، وطلاب الإمام مالك بقى يعني مش عوام زينا كده على قد الحال، شوية ثقافة دينية بسيطة وخلاص، لا ده كانوا طلاب علم، علماء يعني، أو على الأقل مشروع عالم. كل القاعدين دول قدام الإمام مالك كانوا على الأقل طلبة علم، يعني غدا سيكونون علماء أو هم علماء بالفعل. سأله رجل في هذا الجمع المبارك عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف رد؟ قال الاستواء معلوم، الاستواء نفسه، استواء أن الله استوى على عرشه، هذا أمر معلوم، الله أخبر به في القرآن، نعلم أن الله استوى على عرشه، الاستواء معلوم، والكيف إزاي بقى استوى مجهول، ما عندناش بيه علم، لا شفنا ولا هنشوف ولا حتى سمعنا أخبار صحيحة وصادقة عن هذا الأمر، فكيف أصفه لك؟ والكيف إيه؟ الهيئة يعني مجهول. والإيمان به واجب، لأن الله ذكره خبرا في القرآن الرحمن على العرش استوى، صدق ولا ما تصدقش؟ لابد أن تصدق وأن تؤمن، قضية الله أخبر بها وأكثر من مرة في القرآن، مرات كثيرة، ثم استوى على العرش، والإيمان به واجب. والسؤال عنه السؤال حرم، حرم في الحاجات دي بقى، السؤال حرام في هذه الأشياء، والسؤال عنه بدعة، يعني لم يعرف في أوائل الأمة في الصحابة والتابعين من كان يسأل عن هذه الأمة، السؤال عنه إيه؟ بدعة. أما أنت بقى أيها السائل لازم يأخذ نصيبه ويأخذ عقوبته، والسؤال عنه بدعة. ولا أظنك إلا رجل سوء، أنت تسمش كويس، تنسان عاوز تعمل فتنة في الأمة. الإمام مالك بيشتم؟ لا ما بيشتمش، ده بيطبق القرآن عليه، ربنا هو الآن كده قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. متشابهات يعني إيه؟ أمر لو تكلمنا فيه لن نتفق على كلام واحد. تعالوا كده تقول الرحمن استوى على العرش إزاي؟ كيف استوى على العرش؟ لن نتفق على كلام واحد. أنت ستقول قولا وأنا أقول قولا، لو كنا من العلماء يعني من أئمة الكبار ستجد كلا يقول بقول، كالشيء الذي اشتبهنا فيه. مين هناك ده؟ إبراهيم ده والله علي والله حسين والله محمد، والله هو مدي على كل واحد يقول ده شبه فلان، لا 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 شبه فلان، لا لا فلان أطول من كده شوية، فلان أطول مش عارفينه مين، حد ما اقترب بقى ويجي عندنا طلع فلان، لكن طالما هو بعيد هناك كده احنا بنشبه عليه واشتبه أمره علينا، وهذه المتشابهات فأحسن عدم الكلام فيها. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ مرض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ومش هتعرف حاجة ليه، وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى هو في قلبه زيغ وبيبغي فتنة، فكلام الإمام مالك مش شتم وسب كده على الفاضي، لا، إنما ربنا اللي قال فيه كده، قال ولا أظنك إلا رجل سوء. طب ده يقعد في وسطينا؟ دي جرثومة، لازم يخرج بره، لازم يبتر هذا العبد، أخرجوه عني، طلعوا بره. راح الناس أيمين شايلينه وطلعوه، ولم يجلس في مجلس الإمام مالك. يبقى الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أظنك يا من تفتش في هذا إلا إيه رجل سوء. مش دوكها بس، أي حد مش بعد كده يحاول، يعني خلاص فهمت القرآن كله وعملت الأوامر وابتلبت النواهي وما بقي إلا هذا. القرآن فيه أسرار وعجائب وجماليات، عظمة عظمة، فيه أسرار بلاغية، أسرار علمية، أسرار جميلة تمتع. أما رأيت وما وجدت إلا هذه الجزئية المشتبهة لتفتح فيها الكلام، ثم استوى على إيه؟ العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا إيه؟ ولا شفيع، يعني لا يملك أحد لكم شيئا من دون الله. ومن يوصل؟ من يصل إلى النجوم؟ لا يستطيع البشر أن يصلوا إلى النجوم. من يصل إلى السماء؟ هو السماء أعلى. أنا بقول لبعضنا كده، يعني نجوم السماء أقرب لك من الأمر اللي أنت عاوزه ده، هاخدها هاخدها، نجوم السماء أقرب لك. وبعض العرب زمان وكده في التعبيرات العربية يقول لك دونك عنان السماء، يعني بينك وبين الحاجة اللي عاوز تاخدها دي عنان السماء، عاوز توصل لها اوصل لعنان السماء الأول وتعالى من هناك عن حاجة هتقدر تاخدها لو قدرت عليها، معناها يستحيل وصولك إلى النجوم ووصولك إلى السماء، إذن سيستحيل وصولك إلى هذا الشيء فلن تحصل عليه. ومن يوصل فوق السماوات السبع؟ عرش الرحمن فوق خلقه جميعا، فوق السماوات كلها، ويرى الكل ويعلم الكل ويملك الكل. ليه؟ لأن كما قال عن نفسه وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي عندنا لن أعد علينا، لكن كرسي الرحمن كما جاء في الحديث هو موضع قدميه، موضع ايه؟ قدميه. اسمه كرسي، الاسماء بتتشابه لكن المسميات مختلفة. الكرسي غير العرش، العرش اعلى، انما الكرسي هذا موضع قدمي الرحمن. تخيل موضع قدمي الرحمن وسع، يعني اوسع واكبر وابعد مدى من السماوات والارض. حد يقدر يروح كده والله كده الا ما ربنا يشوفه؟ يعني صوره تقريبيه بس، واحد قاعد في عربيه تحت وواحد في طياره فوق، مين اللي شايف اكتر؟ في الطياره كاشف المنطقه كلها من كل ناحيه، ولله مثل الاعلى. طيارتي بقى وبتاع ايه؟ ده فوق السماوات مستوى على عرشه بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذن لا أحد يستطيع النصرة، ولا أحد يستطيع الشفاعة، ولا أحد يستطيع أن يتولى أمر شيء من دون الله عز وجل. وساعات بتروح تنصر واحد ما تقدرش، وساعات تروح تساعد واحد ما تقدرش، وساعات تشفع لواحد شفاعتك ما تنفعش عند البشر فضلا عن شفاعة عند الله. احنا ضعاف ضعاف، قد نبغي الشيء ولا نجده، قد نحاول الوصول إلى الشيء ولا ندركه، قدراتنا محدودة، طاقاتنا قصيرة، أنفاسنا قصيرة، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ها أفلا تتذكرون، أفلا تذكرون، يعني ألا تذكروا، تذكروا هذه الأمور، تذكروا أن الله هو الخالق. إذا نسيت فأراد قلبك أن ينكر، انظر من الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلقك من ضمن ذلك، انظر من يهيمن على هذا الكون كله، انظر 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 من يشفع ومن يملك ومن يقول ومن يمنع ومن يعطي. إذن ساعتها تتذكر أن القوة العظيمة المطلقة بكل معانيها في هذا الوجود إنما هي قوة الله وحده لا شريك له، فلن تجد من تعبده وأنت راض وأنت مقتنع عقلا إلا الله. عبادته تقنع وعبادته تشبع والقلب يقر على ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التعرف عليه وأن نقدره حق قدره وأن نعبده حق عبادته حتى يدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم آمين. هذا ولا تزال في الحديث عن الله عز وجل بقية في هذه السورة، نستكملها إن شاء الله تعالى فيما هو آت. وصلي يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم آمين.